أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في القسم الأول من أبحاث الكتاب الذي عقده المصنف إلى اعتبار الحديث وأهميته. وفي هذا القسم يتناول المصنف ثلاثة مطالب. المطلب الأول يتكلم فيه عن حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني يتكلم فيه عن حجية وعدم حجية أقوال وروايات الصحابة تحت عنوان روايات الصحابة في الميزان. المطلب الثالث يتكلم فيه عن مكانة السنة في التشريع الإسلامي. وبهذه المطالب الثلاثة ننتهي من القسم الأول، ثم ندخل بالقسم الثاني من الكتاب. أما المطلب الأول وهو حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، نقول السنة على قسمين: السنة الواقعية والسنة المحكية. السنة الواقعية هي نفس قول وفعل وتقرير المعصوم، سواء كان النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام، بمعنى أن نفس ما يتلفظ به أمام الناس أو نفس الفعل الذي يفعله أمام الناس أو نفس تقريره، هذا يسمونه هو السنة الواقعية، يسموها السنة الواقعية. أكو عندنا السنة الثانية، السنة شنو؟ المحكية، ليست هي السنة الواقعية، وهي هذه الروايات الموجودة في الكتب التي تروى وتنقل كلام المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، هذه يسموها شنو؟ السنة مو الواقعية. نحن لم نسمع مباشرة من الإمام، ولم نرى مباشرة الإمام ماذا هو فعله وكذا تقريره، وإنما نقلت لنا هذه السنة عبر الوسائط والرجال. فالأولى تسمى السنة الواقعية، والثانية تسمى السنة المحكية. الآن بحثنا اللي يريد يطرق للمصنف هو ما هي حجية السنة الواقعية، نفس قول وفعل وتقرير المعصوم، هل هو حجة أم أن الحجة فقط هو القرآن الكريم؟ ولا يتطرق المصنف إلى حجية السنة المحكية، يعني التي رويت في من؟ في الروايات. هذا يتطرق إليه علماء الأصول في أنه الروايات إذا نقلت بخبر واحد، يعني السنة الواقعية إذا نقلت بخبر الواحد، هل هي حجة أو ليست بحجة؟ يبحثون عن حجية خبر الواحد، وكذلك يبحثون على أنه السنة هل هي حجة فيما إذا نقلت بالتواتر أو لا، وكذلك إذا ما استكشفت بمن؟ بالإجماع. هذه كلها يبحثوها في من؟ في علم أصول الفقه، يبحثون حجية السنة المحكية. لكن كلامنا الآن عن حجية السنة الواقعية، هل أن سنة النبي والمعصومين عليهم السلام هي حجة أو ليست بحجة؟ نقول هناك أدلة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله لوحده، وهناك أدلة على حجية سنة الأئمة عليهم السلام لوحده. أولاً، ما هو الدليل على حجية نفس قول وفعل وتقرير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ يذكر المصنف أربعة آيات في حجية قول النبي صلى الله عليه وآله، أو نقول سنة النبي صلى الله عليه وآله. الآية الأولى وهي قوله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ودلالة الآية واضحة، الله تبارك وتعالى يقول ما يجيئكم به الرسول صلى الله عليه وآله فخذوه، يعني من الواجبات، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا ما يجيئكم به سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. وهذه الآية واضحة في دلالتها على وجوب أخذ وقبول قول أو سنة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه هنا عندنا أمران، ما آتاكم الرسول فخذوه هذا الأمر الأول، وما نهاكم عنه شنو فانتهوا. إلا أنه يمكن أن يستشكل على هذه الآية في أنها ليست عامة لكل ما أتى به الرسول صلى الله عليه وآله، وذلك الإشكال هو أن هذا القول، هذا المقطع جاء في ضمن سياق آية، وهو ضابطة التي جعلها الله تبارك وتعالى في تقسيم الغنائم بين المسلمين. هنا أمرهم على أنه هذا التقسيم الذي أتاكم به الرسول فخذوا، هكذا. خب نقرأ الآية، الآية موجودة في سورة الحشر آية 7، قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. جاءت هذه الآية، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وربما يستشكل هكذا، يقال هكذا، أن ما أتاكم الرسول فخذوه في من؟ في هذا التقسيم، فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره، في هذا التقسيم فخذوه ولا تأخذوا أكثر من حقكم. لا، هذا التقسيم الذي جعله الله تبارك وتعالى هذا هو الذي يجب عليكم شنو أن تأخذوا به. ما بها دلالة على من؟ على أنها شاملة لمطلق أقوال النبي، لمطلق فعل النبي وسنة النبي صلى الله عليه وآله. فإذن هذه الآية خاصة في هذا المورد، بينما نحن كلامنا نريد أن نستدل على حجية مطلق سنة النبي صلى الله عليه وآله، مطلق ما جاء به. هكذا يمكن أن يستشكل ويقال. يمكن رد هذا الإشكال بما أخذناه في بحث علوم القرآن في قاعدة ذكرت هناك، في أن المورد لا يخصص الواردة، بمعنى أنه صحيح هذا المقطع جاء في ضمن هذا السياق وفي ضمن هذا المورد، إلا أنه ليس من المعقول أن يكون النبي صلى الله عليه وآله مطاعا فقط وفقط في من؟ في هذا الأمر، أما في غير أمرين، يعني في أمر التقسيم، أما في غير أمرين هو غير مطاعن. هذا لا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله مطاعن فقط في هذا الأمر. ولذلك نجد أن المفسرين غضوا النظر عن هذا السياق وقالوا أن مطلق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يطاع، وكان هذا المورد هو واحد من تطبيقات هذه القاعدة. القاعدة تقول أن كل ما جاء به النبي فخذوه، وتطبيق وهذا المورد، يعني مورد تقسيم الغنائم، هو واحد من موارد تطبيق هذه القاعدة، ما أتاكم به الرسول مطلقا فخذوه. فإذن لأنه المورد لا يخصص الوارد. إذن هذه هي الآية الأولى التي يستفاد منها حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله مع الإشكال ورده. الآية الثانية التي ذكرها المصنف وهي قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم في سورة النحل آية 44. تقريب الاستدلال بهذه الآية هو أنه الآية هذه تنص على أن من مسؤوليات النبي صلى الله عليه وآله هي تبيين قرآني للناس، تفسير القرآن للناس. ومن الواضح لو لم يكن قول النبي حجة فلا تكون هذه الآية بعد معتبرة. يعني بمعنى أن أمر الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله بأن يبين القرآن، هذا معناه أن قول النبي شنو؟ معتبر وحجة ويجب الأخذ به. أما إذا لم يكن قوله حجة ومعتبر به، فإذا ما هي فائدة شنو؟ تبيين النبي صلى الله عليه وآله علما للقرآن. فإذا من هذه الآية يستفاد حجية قول النبي صلى الله عليه وآله. إلا أنه يمكن التعليق على هذه الآية أو الاستدلال بهذه الآية أنه نقول أن قول النبي صلى الله عليه وآله حجة فقط في مقام التبيين القرآن الكريم، هذا هو القدر المتيقن من الآية، من منطوق الآية. أما أنها يستفاد منها حجية قول النبي وفعل النبي وتقرير النبي مطلقا حتى في غير مورد التبيين، فهذه الآية ما بها إشارة لهذا المورد، وهذا الإشكال تام على المصنف. نعم، الآية الأولى قالت ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مطلقا، هذه الآية تامة وصحيحة مطلقا. أما هذه الآية فحجية قول النبي راح يكون فقط في مقام تبيين الكتاب، أما في غيره وهو مقامنا فما بها دلالة. هذه الآية الثانية والإشكال عليها. الآية الثالثة التي استدل بها المصنف وهي قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في سورة الأحزاب آية 21. تقريب الاستدلال بهذه الآية أن يقال أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن أسوتكم في الإيمان وفي طاعة الله تبارك وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هو الأسوة الحسنة، يعني هو الذي يمكن أن يؤتم به وأن يتأسى به. به بمن؟ مطلقا، بأقواله بأفعاله بتقريره. فالأسوة الحسنة يعني الله تبارك وتعالى يريد أن يقدم لنا النموذج الأمثل لطاعته ولعبادته، فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وآله هو أسوتكم الحسنة. هذا بمعنى أنه شنو؟ أن الله تبارك وتعالى يأمرنا أن ماذا؟ أن نتبع النبي مطلقا في قوله في فعله في تقريره، كما ذكر ذلك العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. يقول والمعنى ومن حكم رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وإيمانكم به أن تتأسوا به في قوله وفعله، وأنتم ترون ما يقاسيه في جنب الله وحضوره في القتال وجهاده في الله حق جهاده، لأن هذه الآية كانت واردة في مورد الجهاد. فيقول لهم الله تبارك وتعالى أن أسوتكم الحسنة هو رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الآية الثالثة. الآية الرابعة التي ذكرت لحجية سنة النبي صلى الله عليه وآله هي قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في سورة النجم آية 3 و4. تقريب الاستدلال في هذه الآية يتوقف على بيان معنى ما ينطق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هل أن معنى ما ينطق يعني مطلقا أو بخصوص القرآن الكريم؟ ما ينطق من القرآن الكريم ليس هو عن هوى، وإنما هو وحي يوحى، هذا القرآن وحي يوحى وليس أتى به النبي صلى الله عليه وآله من هوى. فإذا نفسر وما ينطق بمعنى من القرآن، هذا لم يكن عن هوى وإنما جاء به الوحي، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني يقول لا، مطلقا وكل ما ينطق به، نتمسك بهذا الإطلاق، كل ما ينطق به النبي فهو شنو؟ وحي وليس عن هوى، سواء كان القرآن أو ليس من القرآن، يعني سنته الصحيح هو أنه نتمسك بالإطلاق. الله تبارك وتعالى لم يقل وما ينطق من القرآن هو عن هوى، بل هو وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، بينما قال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا نتمسك بإطلاق هذا المقطع من الآية، فبعد واضح إذا كان ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا بإذن يعني هذا وحي الله، يعني كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله أو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فهو من وحي الله، فيكون قوله النبي حجة لأنه هذا راجع علما إلى وحي الله تبارك وتعالى. هذه هي الآيات الأربعة التي استدل بها المصنف على حجية قول وفعل وتقرير النبي صلى الله عليه وآله. المقطع الثاني وهو الاستدلال على حجية أحاديث وسنة الأئمة المعصومين عليهم السلام. ما هو الدليل على حجية سنة الأئمة عليهم السلام؟ أرجع وأعيد، مقصدنا من السنة سنتهم الواقعية، يعني نفس ما نطق به الإمام الصادق، هل هو حجة يجب الأخذ به كما ثبت عندنا في قول النبي صلى الله عليه وآله وفعله وتقريره، أم لا يجب، أم لا يجب قبول ذلك؟ دار نقاش طويل عريض حول حجية سنة الأئمة عليهم السلام بين السنة والشيعة، يعني السنة في مذاهبهم والشيعة في كل مذاهبهم. وهذا النقاش اللي هو عن حجية سنة الأئمة عليهم السلام أو عدم حجيتها نقاش جدا مهم وبحث جدا مهم. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله لم يبين كل تفاصيل الأمور في الدين، لم يبينها كلها، ولذلك نجد نحن أبناء عامة التجأوا إلى القياس وإلى غيرها من هذه الأمور، بينما نجد هذه التفاصيل وبكثرة في كل شيء، في الأخلاق، في الفقه، في العقائد، في تفاصيل هذه الأمور، في بيان القواعد العامة، في الخطاب، في كذا، في كل شيء بينه الأئمة عليهم السلام. فإذا لو قلنا نحن وهم بحجية سنة النبي سنة الأئمة عليهم السلام، سوف يضاف منبع عظيم جدا لا يستغنى عنه في التشريع الإسلامي بالإضافة إلى سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فليس الأمر يعني هينا بهكذا مستوى. فهذا إن قلنا بحجيته، وإن لم نقل بحجيته فسوف نفقد منبع عظيم وتفاصيل كثيرة في الاستدلال عليها عند عدم حجية قول الأئمة عليهم السلام. المصنف يقول سوف نذكر الأدلة من الكتاب والسنة على حجية أقوال الأئمة عليهم السلام وأفعالهم وتقريرهم. الدليل الأول وهو من القرآن الكريم، وهو الاستدلال بآية التطهير، قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الاستدلال بهذه الآية على حجية قول وفعل وتقرير المعصومين عليهم السلام يتوقف على عدة مقدمات. المقدمة الأولى أنهم من هم أهل البيت عليهم السلام؟ من قال أن المقصود من أهل البيت هم أئمة أهل البيت المعصومين عليهم السلام؟ هذا أولا. وثانيا، ما هو المقصود من إنما يريد الله من هذه الإرادة؟ الإرادة، هل هي الإرادة التشريعية أو الإرادة التكوينية؟ وعلى أيهما يتوقف الاستدلال بهذه الآية على حجية السنة، سنة المعصومين؟ وكذا، وما هو المراد من كلمة الرجس، من كلمة الرجس، ما هو المقصود؟ أما الأمر الأول أنهم من هو المراد، ما هو المراد من أهل البيت عليهم السلام، فقد ذهب كثير من أبناء العامة أن المراد من أهل البيت هم نساء النبي صلى الله عليه وآله، فالمخاطب بهذا الخطاب هم أزواج النبي صلى الله عليه وآله ونسائه، هذا هو التفسير الأول. وعندهم يعني أدلة على ذلك يذكرونها. واحدة من هذه الأدلة التي يذكرونها هو السياق، فيقولون لو رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدناه أن هذه الآية، وجدنا أن هذا المقطع من الآية كان في ضمن الآيات التي تتحدث عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله. فمثلا نطلع سورة الأحزاب آية 27، آية 28 من آية 28، نقرأ ثم نلاحظ السياق. قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ولرسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. كل جاي يتكلم عن من؟ عن نساء النبي صلى الله عليه وآله. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. كل عن النساء الآن شوف. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فيقولون أن هذه الآية وقعت في سياق آيات الأخرى التي تتكلم عن من؟ عن نساء النبي. فهذه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني شنو؟ نساء النبي صلى الله عليه وآله. إذن إذا كان المراد من هذه الآية هو نساء النبي، فبعد ما تصير إنه شاهد في الاستدلال بها على حجية أقوال المعصومين عليهم السلام. خب الآن هذا الآن الرد، هذا دليلهم. الشيعة ماذا يقولون؟ يقولون أن المراد من أهل البيت في هذه الآية هم أئمة أهل البيت المعصومين عليهم السلام، اللي هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الخمسة، وهو علي وفاطمة والحسن والحسين. ما هو دليل الشيعة على أن المراد من أهل البيت في هذه الآية هم الأئمة الخمسة أصحاب الكساء؟ يذكرون عدة أدلة على هذا المراد أو على هذا التفسير. الدليل الأول الروايات الكثيرة جدا، بلغت تقريبا 70 حديثا توضح أن المقصود من أهل البيت هم أشخاص محدودين وهم الأئمة عليهم السلام، أما المعصومين ومن ضمنهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. خصوصا إذا لاحظنا أن هذه الروايات وجدت في مصادر والمنابع المعتبرة لأهل السنة والجماعة، وقد صرح بالإضافة إلى ذلك كبار علمائهم بصحتها واعتبارها. نذكر هذه الروايات. أولا الرواية اللي مذكورة في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن أم سلمة قالت نزلت هذه الآية في بيتي. يا آية، آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي البيت سبعة، جبرائيل وميكائيل وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وأنا على باب البيت قلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال إنك على خير، إنك من أزواج النبي. إنك على خير لكن أنت شنو؟ مو من أهل البيت، وإنما أنت شنو؟ من أزواج النبي. هذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وآله أخرج من هذه الآية أم سلمة، فقال لا أنك على خير لكنك من أزواج النبي ولست من أهل بيت النبي. فإذن هذه الآية تشير إلى هؤلاء الموجودين وقالت عنهم أنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت هذه الآية في خمسة، في هذا النبي صلى الله عليه وآله في وفي علي وفاطمة والحسن والحسين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية الرواية الثانية. الرواية الثالثة، أخرج الترمذي وصححه ابن جرير وابن المنذر والحاكم، وصححه أيضا ابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن أم سلمة قالت في بيتي نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي البيت كان يهوى فاطمة وعلي والحسن والحسين، فجللهم رسول الله صلى الله عليه وآله بكساء كان عليه غطاهم يعني، ثم قال هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن هذه الروايات تنص على أن المقصود من أهل البيت هم الأئمة المعصومين الخمسة، خصوصا إذا لاحظنا الحصر اللي موجود في هذه الروايات. الروايات جاي تحصر تقول هؤلاء هم فاطمة هو علي وفاطمة والحسن والحسين بالإضافة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ولاحظنا أن النبي كيف أبعد أم سلمة وقال لها إنك على خير إنك من أزواجي ولست من أهل بيتي. إذا لاحظنا هذين الأمرين وتأملنا جيدا يظهر لنا أن المراد من أهل البيت عليهم السلام هم هؤلاء الأشخاص المحدودين. إذن هذه النقطة أثبتناها الأولى، وهي أن المراد من أهل البيت في الآية هم أهل البيت المعصومين الخمسة سلام الله عليهم. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الاستدلال في هذه الآية هي الإرادة، إنما يريدوا. هل هذه الإرادة هي الإرادة التشريعية أو الإرادة التكوينية؟ وكيف أنه يختلف الاستدلال على المعنى الأول دون المعنى الثاني؟ هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.